بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى: حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين، كنت أركعهما بعد الظهر.
قال: فدل هذا على أن النبي ما كان يصلي أولا الركعتين بعد العصر، بل ورد النهي عنه، ثم علل ذلك بهذا التعليل.
قال: حدثنا يعلى قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها، والإحداد ألا تمتشط ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تخطضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من بيتها.
نعم، ولهذا كانت نساء المرأة من نساء النبي إذا مات لها قريب دعت بطيب بعد الثلاث ومسته حتى تعلم الناس أنها خرجت من إحدادها.
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيتي، فجاء حسين يضرج، فقالت: فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه. قالت: ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه. قالت: فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجئت فقلت: يا رسول الله، والله ما علمت به. فقال: إنما جاءني جبريل عليه السلام وهو على بطني قاعد، فقال لي: أتحبه؟ فقلت: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، ألا أريك التربة التي يقتل بها؟ قال: فقلت: بلى. قال: فضرب بجناحه فأتاني بهذه التربة. قالت: وإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول: يا ليت شعري من يقتلك بعدي.
يعني يقول هذا الحديث صحيح. نعم.
قال: حدثني أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهرب بن حوش ابن حوشب قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، وإن القلوب لتقلب. قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني في مضلات الفتن وأجرني من مضلات الفتن ما أصابنا.
نعم، الجزء الأول هذا صحيح وثابت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلب عدينك، ويكثر من هذا. نعم. فقالت أم سلمة: ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء قام وإن شاء أزاغ. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عائشة قال: سمعت مولى لأم سلمة يحدث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله، كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقبى صالحة، فأعقبني الله منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين وكان يصوم من السنة حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم.
قال ما رأيت
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما إلا شعبان فإنه كان يصله برمضان ليكون شهرين متتابعين وكان يصوم من السنة حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم.
نعم تفسره الرواية الأخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا وهي التي لفت أصلا في الرواية الأخرى وما أتم صيام شهر قط إلا رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان لقد كان يصوم شعبان كله في الرواية يصوم شعبان قليلا هذا هو الثابت المحفوظ عنها رضي الله عنها. نعم عائشة نعم هنا أم سلمة فالمحفوظ هو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم حديث أم سلمة ما رأيت النبي صام شهرا تاما إلا شعبان فإنه كان يصوم برمضان ليكون شهرين متتابعين وأيضا هذه العلة أيضا غير يعني محفوظة في الأحاديث النبي ما أراد يعني أن يصل هذا بذلك العلة الوصل بل إن النبي قال في الحديث الوارد في الصحيحين وحديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم. نعم
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم واهدن الطريق أو السبيل الأقوم. قال أخبرنا زاد بن الحباب العكلي قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن من الثياب شيء أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال حدثنا
قال هذا ضعيف. نعم نعم طالما أنه أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بسنة لكن هذه السنة مع سنة أخرى لبس الإزار والرداء وكذا وكذا إلى آخره لكن ما عدا ذلك من البنطال ومن هذه الأشياء قال العلماء هي على الإباحة ما لم تكن محرمة فنقول لبس القميص لبس القميص النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وما كان شيء أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من القميص ولبس غيره فالله أعلم أن المحبة هو محبة شرعية لأنه يتعلق بها أمور شرعية من كونه أسطر في الإنسان وكذا أما غروف هو مباح فيقال على الإباحة إلا ثياب حرمت يعني محتمل احتمال هنا محتمل أن يكون المحبة هنا محبة شرعية وما عداها من الثياب يكون مباحا جائزا كالإزار والرداء والجبة ومثل البنطال الموجود أو البدل هذه الموجودة العادية هذه الموجودة فهي أيضا عن إباحة فالأصل في اللباس أنها عادة الناس إلا إذا ورد في الشريعة تحريم كان يكون الثياب فيه تشبه بالرجال بالنساء أو تشبه بكفار أو يكون ضيقا بحيث يحجم عورته أو يفصلها أو غير ذلك فيكون هذا محرما ولا في الأصل في الثياب عادة الناس هذا هو الأصل. طيب يستثنى من ذلك القميص هنا لأن النبي ما كان يحب شيئا من الثياب أكثر مما كان يحب القميص لم يكن شيئا من الثياب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص فيبدو والله تعالى أعلم أن المحبة هنا محبة شرعية محبة شرعية فالأقرب أنها سنة والله أعلم لكن محتمل أن تكون محبة يعني أنه كان يحب أكثر من غيره مع كون الجميع يجمعهم الإباحة لكن ما يبعد أن تكون محبة هنا محبة شرعية. لكن اللي يعنينا من هذه المسألة ما هو أن نعتقد أن السنة الثياب وما عداها مخالف وبدعة ومحرم فنأتي نحكم على لباس الناس بالقميص والإزار والرداء فمثلا من لبس أي ثياب غير الثياب التي لبسها النبي نقول هذه ممنوعة لأن النبي لم يلبسها فهي بدعة. وعلى الأخص ما هو موجود في أوساطنا طبعا زي القميص اللي احنا بنسميه بقى القميص اللي هو القصير هذا والبنطال، واخد بالك مما يذهب الناس إليه في أعماله. فبعض الناس يقول لبس البنطال هذا بدعة. طيب وما العلة في كونه بدعة؟ لماذا بدعة يعني؟ لماذا بدعة؟ لم يكن هذا على عهد رسول الله وهذا من لباس الكفار، هذا من لباس الكفار يعني تميزوا به. ليس كل لباس كفار يكون محرما، إنما اللباس الذي تميزوا به وصار هيئة لهم وصفة لهم بحيث إذا نظرت إلى الواحد قلت هذا نصراني هذا يهودي. أما إذا لبسنا وهم ثيابا ما في إشكال. أما كان المسلمون يلبسون الثياب التي تأتي من الكفار، بل عندنا في الفقه حكم لباس ثياب الكفار، إذن هناك لباس مشترك. فالبنطال هذا الذي يلبسه الإنسان ما الفرق بينه وبين السروال الذي يكون تحت الثياب؟ أنا ألبس سروال وهذا سروال، هذا اسمه سروال وهذا اسمه سروال، سميه بنطال ما هذه ما يتعلق بها أحكام، سميه بنطال سميه الباس سميه أي شيء، المهم في النهاية هذا سروال، هذا مثل السروال. لو أن الإنسان خلع ثيابه لو القميص ومشى بالفانيلا والسروال ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول لا أصل السروال واسع شوي. تمام، يبقى نقول نرجع بها إلى الصفة ليس إلى السروال الذي يلبس على كل رجل يجعل كل رجل تفصيل خاص، يبقى ليست هي العلة. لكن لما نقول مثلا ضيق مش ضيق دي مسألة أخرى بقى، يبقى نقول البس السروال هذا أو البنطال لكن بشرط يكون فضفاضة، بشرط يكون فضفاضة، لكن ليس هي مما يتميز به الناس. ولهذا زمان كان الإخوة أول يعني كما قلنا في الأول كان توجد العواطف لكن كان لا يوجد العلم، ما في علم. فتيجي مثلا الإخوة بعض الإخوة كان يمتنع أن يذهب إلى المدارس أو إلى محل العمل، ليه؟ لأنه يريد أن يذهب بالقميص اللي هو الثياب، وطبعا صاحب مدير المدرسة بيمنع، مدير المؤسسة بيمنع، ده ما عندوش لا. فهو الأخ لا، إما أن يترك العمل وإما أن يذهب بالقميص، فعنده دي مسألة ما تقبل المفاصلة لأن هذه مخالفة ارتكب إثما. الآن طورها الإخوة وجعلوها اللي هو البلطو اللي هو بيسموه الثياب الباكستاني اللي هو الباكستاني هذا، يبقى أطول شوية بلطو فيروحوا به. فالأصل الشيء الأصل في اللباس أنه يتبع عادة الناس إلا ثيابا محرم، ثيابا محرم كما قلت لكم في السودان تكون فتحة الجيب بالأمام وبالخلف، ما أنه حتى من عهد النبي وفتحة الجيب هذا في الأمام، الأمام فتحة الصدر هذه الثياب هذه هذا فتح الأمام. في السودان يجعلون فتحة في الأمام وفي الخلف سبعة كده، سبعة في الأمام وفي الخلف بحيث يلبس الثياب على أي جهة تيجي معاه صحيح، ما يحتاجش إنه ينظر فين المقدم والمؤخر، أي حاجة يلبس الثياب زي ما تيجي معاه. وبجيب يا أخواني بالجيب مش الجيب اللي هو فتح يعني اللي هو الجيب اللي بيحط فيه الأشياء، يعني سبعة بجيب وفي الخلف سبعة بجيب برضه، نعم أي شيء. فهي تتبع العادة. يبقى المسألة اللي هي مسألة القميص، هل يقال هذه سنة أو عادة، يعني سنة تعبدية أو عادية؟ الذي يعني يظهر لي ولا أجزم به يعني أن هذا أقرب إلى السنة، يعني لو قلت أنها سنة ما يبعد، لأن السياق لم يكن من الثياب شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص وإن لبس غيره فهو لا يبعد أن يكون سنة. طب وبعد ذلك؟ طب يبدو أنها أخته أنكرت، يعني لو قلنا حتى أنها صالحة بس يبدو أنها جاهلة، وأخشى أن يكون هذا وراءه ما وراءه، لأن يعني اليوم هي ترفض قميص الأخ مع أن أي أخت معروفة يعني القميص هذا، فممكن بعد ذلك أيضا تلزمه لو روح نزور أقارب أو كذا بالبنطال وكذا. ثم بعد ذلك أيضا نأتي بقى إلى التلفزيونات وأفلام الكرتون ولا مش عارف الأشياء اللي هي ممكن ترخص والأولاد ومن الأولاد. يأتي بعد ذلك أيضا مشاركة في أفراح، يعني ممكن تكون سلسلة. فمثل هذه المرأة لا بد أن ينظر في حالها بأجمع، التي تقول لزوجها إذا جئتني فإلبس كذا وكذا، لا هذه قد يكون وراء المرأة ما وراءه، هي عايزة يعني ما أخ كما يقولون الآن كاجوال. فمشكلة بقى أنها تحب تأخذ العريس الكاجوال هذا. طبعا الأخت عايزة العريس السنة، تريد العروسة السنة، أخي يكون قميص وقميص قصير كمان وهذا هذا السمك ده محك. وإن كان مسألة يعني اللباس في حد ذاته نقول يعني عادة ماشي، لكن دي وراء ما وراء زي إيه؟ زي حزب النور. شوف إحنا بنقول هو لبس البدلة لبس الأشياء ديت على الإباحة ما لا يكون فيها محرم، لكن ليه إحنا بننتقد بتوع حزب النور في هذا؟ ليه؟ لأنهم كانوا يتشددون في هذا، كانوا يتشددون، ما في حاجة اسمها بنطال ولا في حاجة اسمها جهاد في هذه المسألة، جهاد. ما لكم الآن فعلتم؟ وبعدين انتم لما جئتم تلبسوا حتى البدله وكذا، مش لبس بقى المكره او لباس القوس والبنطلون، مش مثلا قميص واسع كده وبنطلون مثلا كده والغايه مثلا، لا ده احنا جبنا البدله والبدله اللي بجرافطه كمان وبدانا نعمل ايه الاشياء. يبقى اذا هذا دليل على ايه؟ ده يعني دليل على تنازل بيحصل، مش وجه مباح. ما انت لو كان مبداك هذا بالاول ماشي، لكن ده مش مبداك، ده مش مبداك. ولذا يحصل بقى التوسع، تلاقي لابس البنطلون تحت الكعبين وانت اللي مؤلف رساله في تحريم الازبال، جاء بقى التصوير وانت اللي مؤلف رساله في تحريم الصور، جاء بقى توليه المراه وانت اللي مؤلف رساله في ذكر الاجماع في تحريم توليه المراه، وهكذا بقى اتضح ان هي ايه. فيبقى الواحد كده الشكل كده. ولهذا اول ما تقابل الاخ وتبص في ايده تلاقي ساعه واسعه كده، ودي مش معادته يعني، في مثلا اخو بتبقى مستقيمه قريب، الاخ نفسه طول عمره شايف نفسه بقى فيعني لسه شباب كده بتاع، فممكن بالساعه الواسعه ده ما تنكرهاش عليه، واخد بالك؟ لان هو كده على طول. لكن المشكله بقى ان هشام البيري تلاقيه مثلا جاي بكره لابس بقى ساعه واسعه كده، والمساله يعني بدات في حاجه. يبقى لا دي وقفه، وهو شيخ ايه؟ في سنه ولا حاجه؟ طب يا شيخ مش كده، اقف معايا بقى، لان دي مش العاده. فيخشى ان يكون دي فيها حاجه، فيها بعد ثاني. فالاخت اللي تقول للاخ اما تبقى تيجي جاي لي يبقى البس كذا، معناه ان هي تستحي بقى مني انا امشي معها بهذه، وغدا بقى تستحمل الحته الطويله يعني لو تهذبها شويه مثلا تبقى كده كويسه وكذا، وبعد كده بقى طب لو تعمل يبقى المساله اذا هي لها مستوى معين. هي تريد تصلح وكل حاجه بس بمستوى معين، يكون برضو شكله كده كويس، يعني زي ما قلنا ايه شاب يعني موضه. ما في اخوه برضه بتحب وحلوين برضه يعني شايفين نفسهم، واخد بالك؟ يبقى هي عايزه النوع ده، النوعيه ديت. نعم.
قال حدثني ابن
ابي، لا ديت لابد بقى من بحث مسائل عديده. اول ما تقول لك كده قول لها طب ايه رغبه في التلفزيون وكده على القنوات الدينيه مثلا؟ طيب بالنسبه بقى مثلا لاولادنا هل يبقى في افلام كرتون ونظام كده ولا يبقى المسائل ايه؟ طيب بالنسبه بقى مثلا الحدائق العامه مثلا، انت هتقول انا عايز اتفسح، انا ما عنديش مثلا فسحه ولا حاجه، وما عنديش برضو كابت يعني الفسحه بتاعتي مثلا نروح النهارده نتغدى مع ابويا مع عمي، دي الفسحه مثلا بتاعتي، نطلع فوق السطح مثلا نجيب مثلا دجاجه نشويها فوق السطح مثلا، ما فيش مشكله، واخد بالك؟ انا عازمكم النهارده مثلا عن سندوتشات من الباخر، ما فيش مشكله، يعني دي الفسحه بتاعتنا يعني الحاجات دي. ولا انت بقى عايز مثلا مطعم كذا في المنصوره، ما نعرفش اصلا يعني، حتى المرات الواحد راحها الإخوة حاسبت له، يعني أنا ما أعرفش أصلا أطلب ولا حاسب يعني حتى المرات. فمثلا إخوة دعونا لا نعرف مثلا بيطلبوا إزاي ولا بيحاسبوا إزاي، فعشان بقى أنا بقى أنشئ، أنا ده أخدك بقى وأخد العيال ونروح ومثلا نطلب ومطعم وكلام من هذا القبيل، ما أعرفش الكلام ده. فيا ترى أنت هتجعلها إلزاما ولا إذا جاءت هنا كده يعني عادي؟ لان المحك ده هيبقى هيعطيك ما وراء. ولهذا انا بقول لك الاخ ممكن احكم عليه بالتغير في رنه هاتفه في لبس الساعه لكذا، طريقه ممكن احكم عليه بهذا، ليس لأن الأخ ده من يوم أن عرضه على هذا، لا، في حصل تغير، مش ده عادة الأخ، أكيد في حاجة الآن، في حاجة طرأت على هذا الإيه، طرأت على هذا الأخ. يبقى ده تبحث في حاله وأكيد ستجد وراءه ما وراءه. نعم. أيوة كويس.
وقال الشوكاني في النيل تحت هذا الحديث، والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط. إلى الربط وغير ذلك بخلاف القميص. ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد.
نعم، يعني هو الأقرب الحمد لله أن يكون هذا يعني مستحب. نعم. 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 ما يقول إن قالت الفيديو في العلل الكبير سيد محمد عن هذا الحديث، فقال صحيح عن دلال بن مريد عن أمي عن أم سلمة. لكن المهم إن المتن نفسه يعني العلة راجعة إلى علة في السند يعني. نعم. لكن هو هو ذكر عل ما ذكر إلا متعلقة بالمتن، يعني ذكر علة متعلقة بالسند. عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة أو عن أم سلمة، إنما المتن أظن يعني ما أحد أعله. فيكون حتى الحبر لو ثبتت يبقى هذه أيضا محب تكون كان يحبها ويحب القميص، يحب القميص ويحب الحبر. نعم. ثم الحبر هذه أيضا نوع ولا هي ثياب، نوع. نعم. أي نعم، يعني كقماش. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم، وما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعواتك وحضور صلواتك اغفر لي. وكانت إذا تعرت من الليل تقول رب اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم.
يقول هذا ضعيف، لكن ثبت الذكر عند التعار بالليل كما في الصحيح. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من مسند أم سلمة رضي الله عنها. مسند حفص كانما وختم رحمه الله تعالى مسنده بمسند النساء. نعم. فبدأ بعائشة رضي الله عنها حيث إنها أكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسنده يزيد على 2000 حديث. ثم ثنى بأم سلمة لأنها أيضا أكثر امرأة بعد عائشة، مسندها يزيد على 300 ويقارب 400 مسند أم سلمة رضي الله عنها. نعم. فأكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية عائشة ثم أم سلمة. نعم.
حينما نعد مسند الصحابي نعد بكل ما ورد أن يبقى صحبه،
هذا حسب المصنف نفسه فيما طريقته الجمع في حسب بقى. ولا تجد مثلا مسند أبي هريرة هنا مع أنه من المكثرين، طب أكثر روى عن النبي، هذا أقل من مسند أنس. مسند أبو هريرة هو الذي ذكره أبو هريرة، مسند ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند أبو هريرة. لا، دي مسألة أخرى بقى، صحيح وغير صحيح، والأصل في جمع المسانيد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. لا العد الصحيح. الصحيح طبعا العد هو الصحيح، الضعيف ما يعد، لكن الضعيف اللي هو يعني ما يصح ابدا ولا بطرق ولا كذا هذا لا يعد، لان وجوده كعدمه. نعم يختلف العد طبعا، ما في اتفاق على العد. نعم.
من مسند حفصة رضي الله عنها قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من الشهر، يوم الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب وقال غير حسين عن زائدة عن سواء عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره وثيابه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك وكان يصوم الاثنين والخميس.
رحمك الله. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن حفصة
كده مسألة القميص هذه أحد يعني قال باستحبابها أو بإباحتها شوف فيها نعم فعون المعبود قال إيه
قال وقال العلامة العجيزي أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار لأنه أكثر منهما ولأنهما يحتاجان إلى الربط والإمساك بخلاف القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه بخلاف ما يلبس فوقه من الستار. ما تكلم عن
لا التصريح استحباب الشرعي يعني الشوكاني صرح بالاستحباب في استحباب. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن
شوب اللبن فيها حصلتم شيء من فتوى ذكرها ابن عثيمين في الممتع؟ نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل الفجر. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عثمان بن خالد عن عبد الله بن سعيد أن حفصة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عمر ثم جاء علي ثم جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث معهم ثم جاء عثمان فاستأذن فجلله عليه ثم أذن له فلما خرجوا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر ثم عمر ثم علي وأنت على هيئتك فلما استأذن عثمان جللت عليك ثوبا فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة.
نعم فهذه في فضائل عثمان رضي الله عنه رجل تستحي منه الملائكة. نعم
مسند.
نعم بدأ نكون فراغ المسند حفصة رضي الله عنها مسند ميمونة رضي الله عنها.
من مسند ميمونة رضي الله عنها قال حدثنا يعلى بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتقت جارية لي فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جرير الرازي عن منصور
يعني محمل خاصة بأنك لو كنت أعطيها أخوالك لأنهم في حاجة إليها وإلا فالأصل طبعا أن عتقها أفضل من هبتها أن عتقها أفضل من هبتها فقد ورد الفضل العظيم في العتق لكن لعل هذا كان محمول على حال خاص حاجة الأخوال كذا لعل هذا محمول على حاجة خاصة أما الأصل فإن العتق أفضل من الهبة أن تهب عبدا لأحد مثلا أو تعطيه أو تمنحه إياه أو أن تعتقه العتق أفضل. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جرير الرازي عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها وأقبلوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا يعلم الله عز وجل أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عز وجل عنه في الدنيا.
نعم ليس معناه أن الإنسان يعمد إلى الدين ليحصل الفضل لا ولكن لا حرج علي إذا اشتريت الشيء للحاجة وكذا وقع مني وقع علي دين لا حرج في ذلك فإن الله عز وجل يكون في عون هذا الإنسان. قالت ما من أحد النبي يقول ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد القضاء إلا أداه الله عز وجل عنه في الدنيا مثل ما جاء في الحديث الآخر: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالتداين إنسان يدين شيء إخواني هذا ليس حراما. طب إن قال قائل: لكن النبي كان يستعد من المأثم والمغرم، نقول هذا لا إشكال فيه، يستعيذ من مغرم يضيق عليه حتى إنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وكذا وكذا، اللي هو تبعت هذا الدين، النبي يستعيذ من هذا. أما أصل الدين والتدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهون عند يهود، كان عليه دين. نعم، لكن الحديث إسناده ضعيف. نعم، لغير حاجة ابتلاء، هذا لا شك أنه يبتلي الإنسان نفسه، والإنسان يسأل الله العافية الذي يتدين بشيء ونتيجة توسع في حياته، ثم بعد ذلك تكثر ديونه ويضيق عن سدادها، لا شك أن هذا ابتلاء عظيم، هذا ابتلاء عظيم. ولا ينبغي لأحد أبدا أن يبتلي نفسه، الدين صعب، صعب من هذا الدين، ولا يبعد إثم الإنسان في هذا، وأنه يكون مسرفا، لأنه إذا أخذ، إذا اشترى من حر ماله شيئا فيه التوسع وزائد عن الحاجة، هذا يقال أصرف. فكيف إذا اشتراه بدين ليلزم نفسه بهذا؟ لا شك أن هذا تفريط، ولا يبعد أن يكون أثما بهذا السبب، أن الإنسان يبتلي نفسه، يغير ثلاجة، يروح يجيب أوضة نوم، زوجته عايزة أوضة نوم جديدة، وأنا أخ يا دوبك، يعني أنا على قدري، يعني ما عندي طعام وشراب، لكن مثلا غرفة عندي مثلا شاريها من أيام زواجي مثلا ب 2500 مثلا أو ب 3000، وعندي والحمد لله خلاص مرت هذه الواقع، واقعة الزواج، أجي أنا اليوم الغرفة ب 15000 من باب إرضاء زوجتي وإكرام زوجتي، أم أغير هذا الغرفة إلى 15000 وأقول مثلا الأخ أنا سددك مثلا كل شهر 500 أو كذا، ليه؟ ما الداعي؟ ما الداعي أنك أن ينام على الحصير؟ يعني أنت الشيخ بتنام على الحصير؟ لو ما وجدت الحصير أنام عليه، لكن أنا نام على غرفة 2500 من يوم ما تزوجت، غرفة تنام عليها هي التي تزوجت عليه إلى اليوم مثلا، يعني بديك مثال. فالإنسان ما توسع التوسع الذي قد يفضي إلى هذا، أصلا التوسع زائد عن الحد هذا، ولو كنت صاحب مال قد يكون إسرافا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك التدين؟ فعلى كل أخ أن يمشي على قدره، قدره، غرفة نوم عنده كذا ماشي، في مرتبة وينام عليها في الأرض كذا ماشي، ثلاجة تشيب 10 أدم ماشي، بقت 12 أدم ماشي، لكن أبي أغير ثلاجة وغير غرفة نوم وغير ما أدري إيه وأجيب كذا وأعمل كذا وأسوي كذا ثم أبتلي نفسي بهذه الديون، لا شك أن هذا من السفه، هذا سفه. والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو من لا يحسن التصرف، ومن عدم حسن التصرف أن الإنسان يشتري زائدا عن حاجته، خصوصا بالدين، خصوصا بالدين. لماذا أبتلي نفسي؟ دين صعب يا أخوان، دين صعب. والله لو أن أنا مدين لواحد، وقد يكون يعني هذا الرجل إيه على السعة معي وليضيق علي، لكن يكفي منة هذا الشخص علي، يكفي منته، أنا مستحي منه وكذا 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 إلى آخره. المنة دي صعبة. أذكر يعني في معرض المنة هذه وأنا ببني بيتي، فجاء يعني بعض الإخوة جزاه الله خير، يعني وأنا ببني واقف معايا وعمل وسوى وله خبرة يعني في البناء، وهو جزاه الله خير أخ من الإخوة الأفاضل يعني. المهم وجاء وعمل وسوى وكذا الصبح والظهر، فأنا يعني تعجبت يعني الأخ مثلا ما شاء الله صلى الإسلام أو أحمد أو كذا، فصراحة لا أنا عارف يعني أنا مستعيب أدخل البيت مثلا، لو أدخل هو مثلا قاعد في المبنى مع الصنايعية أبقى داخل أصلا مستحي جدا جدا جدا، لأنه مر شهور على هذا، أبقى مستحي يعني جزاه الله خير الأخ يعني. وبعدين في النهاية إذا بالأخ إيه يطلب أجره، وأجر عالي جدا. أنا مش مشكلة الأجر، أنا مشكلة حرقة الدم اللي على مدار سنة عايشها، حرقة الدم دي ليه؟ ما تقول لي يا عم انا اديك الاجر وادخل انام براحتي، ده انا مش عارف اكل اللقمه، ادخل اكل والاخر ادخل في الظل استريح الضهر شويه والاخر في المبنى. تخيل بقى اخ بيجاملك وعاملك العمل دي كلها، فاللي صعبان عليا حاجه النبي اعمل ايه دلوقتي؟ هي دي المشكله. وانا بقى عايش بس منة في رقبتي يعني، وانا مش عارف اعمل ايه مع الاخ واعمل ايه مع كذا وكذا. وبعدين اللي بشارك بقى معاه انا لو اعرف كده اصلا كنت خلاص بريح نفسي، انت مع كذا مع كذا مع كذا خلاص بريح نفسي. انا بقى ليه ده جزاء الله خير اخ محسن، هو في النهايه طبعا محسن اخ محسن وكل شيء، بس انا بقصد يعني بديكم ايه بعد في مساله المنة دي يعني. حتى لو في انا مدين لاخ والاخ متساهل معايا براحتك براحتك وكذا، طالما بيقول براحتك وكذا انا طبعا المنة ايه بخلاف مثلا لا الذي عليك خلاص انتهى انا متنازل عنه او الى اخره. انما وجود الفضل للاخ عليه في شيء لا شك ان هذا ايه، فانا علامه ابتلي نفسي، علامه ابتلي نفسي بهذا الدين. فالانسان يسير على قدر حاجته. ولسنا افضل من صحابه رسول الله، النبي اكل اللحم لما وجده وراء والنبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال لما لم يجد. وايضا نستغل هذا في نصح اخواتنا، لان كثير من الاخوات قد تكون هي السبب في ارهاق الاخ، في ارهاق الاخ. رات عند اختها كذا فتقول نعمل كذا زي الاخت الفلانيه عملت كذا واحنا نعمل مثل الاخت الفلانيه. كل بيت له ظروفه وكل زوج له قدره، فالاخت تمشي على قدر زوجها اقل شويه. يا اخوان لو الاخ قدره ان هو ياكل دجاجه في الشهر ها فتقول له طب نجيب الشهر ده نخليها الشهر القادم، يعني اقل مش قدر الدجاجه في الشهر يبقى عايزين اتنين، لا قدر الدجاجه في الشهر نخليها دجاجه كل شهرين. دي الاخت الصالحه اللي هي تطلب ما هو يعني ايه فيه عدم مشقه وعدم ارهاق للاخ ولو كان هذا على نفسها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس قال سألت ميمونة خالتي عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت كان يؤتى بالإناء فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه وسائر جسده ثم يتحول فيغسل رجليه ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه.
وليس في هذا كراهة المنديل، بل المنديل جائز. وعليه من العلماء من قال بكراهة المنديل من هذا الحديث، رد عليهم ايضا من العلماء من قال بل الحديث دليل على الجواز لا على الكراهة، لانه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح بالمنديل لما اتت به، لكن لعل هذا كان في هذه المرة لعلة في المنديل لشيء من هذا لبيان يعني اباحة، فمن شاء مسح ومن شاء ترك والأمر واسع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني
أيضا عن التحول فغسل الرجلين أو إبقاء غسل الرجلين للآخر، هذا إذا كان المكان الذي يغتسل فيه الإنسان فيه من الطين والوحل وكذا فيؤجل. أما نحن الآن إذا توضأ الإنسان قبل الإغسال فإنه يتوضأ الوضوء كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ولا يؤخر ذلك، لأنه لا معنى للتأخير، ليس التأخير مرادا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا أمرها أن تتزر ثم يباشرها.
نعم. ففي هذا جواز أن يأتي الرجل امرأته حائض إذا كان هذا بعيدا عن محل الولد، أدي واحدة ده تحريم، أن يأتيها في محل الولد هذا تحريم. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول وأذن فاعتزل نساء في المحيض. طيب ما عدا محل الولد بين الصورة إلى الركبتين يكره الإنسان أن يأتي مراته في هذا، لأن هذا الظاهر من صنعه صلى الله عليه وسلم، كان يأمر المرأة فتتزر وهي حائض فيبشرها وهي حائض، معناه أن هذا فوق الإزار أو بعيدا عن هذا، فالإنسان يكره له أن يفعل ذلك لأنه قد يقع في المحظور لكن ليس حرام نعم. وفي هذا أيضا طيب خلقي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يمتنع من امرأته في هذا الوقت وإنما كان يباشرها وكذا، خلافا لما كان عليه اليهود من هجر المرأة المؤاكلة والمشاربة والمضاجعة إذا كانت حائضا، وخلاف ما عليه النصارى من أنهم يأتون النساء وهن حوائض. فالإسلام أباح لنا أن نأتي أن يأتي أن يباشر الرجل المرأة، لكن لا يجامع الرجل المرأة في محل الولد. نعم. لو أعطيتها إيه؟ تمام.
قوله لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال ابن بطال فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا، لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بالعكس. وقد وقع في رواية النسائي المذكورة فقال: أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم؟ فبين الوجه في الأولوية المذكورة، وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها. وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق، لأنها واقعة عين.
نعم الحمد لله، هذا هو. فالعتق من حيث هو هذا أفضل، لكن هذه واقعة العين، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا لأن الحالة نفسها انتقلت من مفضول إلى فاضل، يكون هذا أولوية خاصة متعلقة بقضية عين. نعم. هذه يعني فوائد، سبحان الله، يعني الدروس هذه فيها فوائد عظيمة يا إخوان، سبحان الله، يعني تمر على العلم كله من حديث، عقيدة، تفسير، فقه، مصطلح، أصول فقه، سبحان الله، هذه السنة عظيمة وبابها واسع. الله أكبر. ولهذا الفوائد دونوها يا إخواني، يعني دونوها ديت ستعرف قدرها يوم أن يتصدر الواحد، لما دي منا ونعمة من الله عز وجل، هذه الفوائد كلها منا. شوف أي استشكال في حديث تقف عنده وتبين كذا وكذا، ثم تعود إلى كلام أهل العلم وغير ذلك، هذا لا شك أنه انتفاع عظيم عظيم عظيم. نعم نعم. في رياض الصالحين ولا في صحيح مسلم؟ رياض الصالحين أنا أذكر هنا قال: باب استحباب القميص. نعم هذا الظاهر، يكون هذا الأقرب. نعم. من؟ نعم. هاي قول كده.
قال يجب أن تعلم أن تعلم أن يصلي بكل عادة، فإن السنة أن تتبع عادة بلد إذا لم تكن محرمة، وليست السنة في عين ما فعله الرسول، والسنة في الجنس لم تعلم. فإذا كان الرسول فعل ذلك مفترض عادة، فإن السنة أن تفعل ما تقتضيه العادة في جنس لا يتقاضى. وعلى هذا فإذا كنا نحن في نجد والجزيرة عامة، هو القميص والسروال والصافية والغطرة والمشلة عند بعض الناس، فإذا لبس الإنسان هذا كانت السنة مثل لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السنة العامة اللي هي موافقة عادة القوم، السنة العامة، فإن النبي كان يحب موافقة القوم. نعم.
مثل لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا مثلا جندي في الجيش، فبلبس اللي هو لباس الجيش هذا اللي هو معروف عند الجنود، واللي بيهيئ لي تدريبا قفزا ذهابا مجيا، لو أنا وقفت في الطابور قلت لا يلبس القميص طلعان من الجيش، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن المقاتل على عهد رسول الله كان لهم ثيابهم وعتادهم وطريقتهم وكذا وكذا تؤهل لهم مثل هذه الأشياء. فإذا سنة كيف؟ سنة عامة. ما السنة العامة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة قومي إذا كان في معصية، ده السنة العامة، هذه أعم من المفردات. وعليه قبل تقابل أخ الصومالي أو الموريتاني تلاقي لابس ثياب ما تعرف أولا من آخرها، الثياب كلها هي عبارة عن زي توب القماش هذا، تشتري من البائع القماش وتلبسه، تلبسه ازاي وما تعرفش تلبسه ازاي. ده ثياب قوم. خلاص لو هناك مثلا لبس ثيابا اخر وانكر عليه يبقى السنة ان يلبس الثياب التي هو عليه. ولهذا انا يعني بحكم مخالطتي في المملكة لكثير من الشعوب وجدت ان غالب الشعوب يلتزم ثيابه الخاصة التي كانت في بلده ولو انتقل الا المصري. فان اردته سعوديا كان، كويتيا كان، سودانيا يكون، امريكيا يكون، الوحيد المصري الذي اذا نزل في بيئه لا تستطيع ان تميزه في اللباس عن انبه. أه؟ ونعم كذلك اللهجه ايضا، سعودي يبقى سعودي، موريتاني موريتاني، الا المصري هذا دائما يتشكل حيثما كان. نعم نعم. نعم يعني لو واحد يلبس إزار ورداء اليوم اللي هو لبس المحرز الإزار ورداء ويمشي في الشوارع ويقول كان النبي يلبس الإزار والرداء، صحيح كان النبي يلبس الإزار ورداء، طيب والآن تلبس الإزار ورداء مثل ما كان يلبس النبي. لو كان النبي موجودا الآن لنهاك عن إزار ورداء. ليه؟ لأن صار لبس الإزار والرداء شهرة. طب سنة النبي موافقة القوم إلا شيء حرمه حرمته الشريعة. نعم. طيب مسند أم حبيبة رضي الله عنها.
من مسند أم حبيبة رضي الله عنها قال أخبرنا نضر بن شمين قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرنا أبو إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة تطوعا بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الشدة جزعه فقيل ما هذا الجزع؟ فقال أما إني سمعت أم حبيبة يعني أخته تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم من 12 ركعة حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن بعد. قال حدثني محمد بن خنيس قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل.
يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. فكل كلامك عليك إلا ما كان خيرا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن ابن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى.
إذا لم يرى فيه أذى نعم. فيجوز الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه الإنسان أهلا؟ نعم. طيب الثوب هذا ألا يمكن أن يخلطه شيء من رطوبة فرج المرأة أو من كذا وكذا؟ هذا منه استدل العلماء على أن رطوبة فرج المرأة طاهر، لأن الرجل إذا جمع امرأته اختلط هذا، ومع ذلك كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يكن أذن فيزيله ويغسله إذا وجد منيا إذا وجد كذا، ليس لأنه نجس كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كنت أغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا، فدل هذا على طهارة المنية. يعني حتى لو صلى الإنسان مع وجود هذا فإنه لا بأس، وطبعا هذا لا يمكن فعله من موسوس، ولا يفعل هذا إلا من اتسع صدره جدا مثل هذا، أن الإنسان يصلي في الثوب. الناس اليوم لا يصلون في الغرفة، الغرفة غرفة النوم لا يصلون فيها. شوف وصل إلى هذا الحد إلى ماذا؟ غرفة النوم ما فيها صلاة، بل إن بعضهم يمنع وضع المساجد في العمارات في الدور الأرض العلة عنده إيه؟ العلة عنده أن فوق المسجد يوجد مسكن، وأن الرجل يأتي أهله، يعني إتيان الرجل في الشقة لفوق المسجد مؤثرة عنده في المسجد. كيف بقى تقول له صل في الثوب الذي شمعت فيه؟ هذا طبعا يخنق خنقا. نعم، ولهذا علاج الموسوس، لو تجي الموسوس تعرف هو مثلا استجاب لك ولا ما استجاب، قل له صلي الليلة في الثوب الذي جمعت فيه مراتك، إن وافقك يبقى خلاص الحمد لله، هذا تقدم كبير جدا. نعم، اللي هو ماذا؟ أيوة نعم، في حق المداوم بحيث يكون هذا الأغلب عنده، والأغلب يعني يحرص على هذا، لكن لا يضر أن يمره اليوم اليومين، يعني الشيء اللي فيه أعذار وكذا. أما من صلى مرة واحدة لا، فمن صلى 12 ركعة طهور بل الله بيته في الجنة، هذا في المداوم على ذلك، المحافظ على هذا، وده فضل خاص من يداوم على هذا. نعم، لا هو ده الدليل، هو ده الدليل، ليس الفضل في من صلى يوما واحدا، ولكن النبي يقول من صلى في يوم في 12 ركعة، يبقى كده لو خلص صلى في يوم، إنما هنا في الصلاة يعني المعتاد عليه، إن هذا الأجر أجر عظيم، هو حث على المداومة عليه، المراد من هذا الإرشاد إلى أن تصلي. ولما كانت هذه الصلاة كل يوم، الصلاة دي كل يوم، الصلاة نفسها كل يوم اللي هي السنن هذه، إنما يسون المؤقتة مع الصلاة والصلاة كل يوم، يبقى إذا من صلى 12 ركعة وهكذا يوميا. إنما لو كانت فضيلة واحدة، فضيلة مختصة بأداء صلاة معينة، لقال من صلى في يوم كذا بس. نعم،
بيت أبي سفيان يا شيخ.
من؟
بيت أبي سفيان.
بيت؟
نعم،
ماله؟ هذا من خير بيوت المسلمين،
عنبسة ينضم إليه، عنبسة ابن أبي سفيان.
فين؟
اخر حديث اللي هو حديث الثاني في المسلم، لما نزل بعنبسة ابن ابي سفيان اشتد جزعه.
نعم، من اول حديث رقم كام؟
ثاني مس
56
54
54 حسن نظير. قال لما نزل بعنبسة ابن ابي سفيان اشتد جزعه، فقال من جزع؟ قال من سنة محبيبة، يعني اخته. اي نعم، هذه جديدة، هذه يعني عنبسة ابن أبي سفيان. شوف كده ابن حجر في الإصابة. تمام، الحمد لله، هذا دليل في المواظبة، وواضح. شوف كده ترجمة عنبسة. نعم،
من مسند صفية بنت حيي رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
فإنسان يضرع عن نفسه يا أخوان الشبهات، ما يقول أنا ما أبالي بالناس، مهما يقول الناس أنا ما أبالي، لا، أنت ما تبالي إن دفعت عن نفسك الشبهة والريبة، وابتعدت عن ما وسائل ظن السوء بك، لا تبالي بأحد بقى بعد ذلك. إنما لا تتخذ القاعدة وأنت مقصر، فعدم فإراد الإنسان نفسه موارد الشبهات تقصير منه، يبقى نقول لك بالي بالشريعة أولا، ومن مراعاة الشريعة أن تبتعد عن مواطن الريبة، عن مواطن الريبة حتى يظن الناس بك شرا، ولكن ابتعد عن هذا. ولذا كان بعض السلف إذا مثلا جاء المسجد فوجد الناس كذا ينخنس، يعني إذا فاتته صلاة فإنه ينخنس، يعني يعود حتى لا يراه الناس، فيظن الناس به إيه؟ أنه مفرط في الصلاة. أنا مثلا الآن مثلا أحيانا الواحد يستحي ساعات، مثلا هو جاي من الطريق يبقى مصلي مثلا عشاء في مثلا في الجريدة، وجاي هنا الناس لسه طالعة، يبقى جاي مستحي إن الناس تظن إن هو إيه؟ ما صلى. يعني لو الواحد كان يعرف هذا كان يتباطأ يتكاسل حتى لا يظن الناس به كذا. فالإنسان يبتعد عن الموارد هذه أن الناس تظن به شرا أو إلى آخره مثلا. ومنها يا إخواني بعض الناس قد يبالغ في دفع الرياء فيقع في ماذا؟ فيقع في أمور تؤخذ عليه. أنا والله صومي بس الله المستعان ده الصوم ده صعب مش عارف إيه. طب وبعدين القيام لله يا حمدها فانا قيام الليل والله الواحد ما يقوم الليل أبدا. وهو يقول لك أنا مثلا قصد ما أقوم الليل أبدا يعني مثلا على صفة معينة. هذا كله ظن سوء بك. طب لماذا أنت تضطر نفسك لهذا؟ بل الإخلاص أن يعافيك الله من الترك من أجل الناس والعمل من أجل الناس. لأن الإخلاص هو أن يخلص قلبك في تعلق بالرب سبحانه وتعالى، فلا تترك من أجل الناس ولا تفعل من أجل الناس. الإخلاص أن يعافيك الله من هذا وذاك. فالإنسان يبتعد يا أخواني يبتعد. يعني مثلا ليكن لو أن أخا مثلا ابتلي بأخته لو من أرحامه زوره أو كذا وبيقول لها كلمة في الثياب والحقيقة هي مصرة على النقاب اللي هو إيه يعني نقاب شوية فيه موضة وفيه كذا. طيب تعالى يا أخويا معايا نروح بس المكان الفلاني. لا 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 خدي فلان خدي أحد غيري. ليه؟ لأن أنا وأنا أمشي مع أختي اللي هي ليست محجبة الحجاب الشرعي اللائق ولا أنا أستطيع أجبرها على هذا لأن ما لي سلطان على هذا، قد يظن الناس أنها زوجتي فيقال تصوروا هذا الشيخ اللي بيعلم الناس ماشي مع زوجته، والله شفته ماشي مع زوجته كذا وكذا. يبقى ابتعد عن مثل هذه الأشياء، عن هذه الأمور التي قد توقع الإنسان في حرج مع هذا. نعم تابعي. طب شوف كده يقول ابن حجر. استنى مين اللي يقول له رؤيا؟ يقال هذا كلام من ابن حجر. ما
قال ابن علي تبقى تأريبه على نور النبات
إذا قرأت من الذات يتفقد. تمام ابن عايم بيحكي اتفاق كلام على المتابعي ابو نعيم هنا.
قال عنبسة بن أبي سفيان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له صحبة ولا رواية. روى عنه أبو أمامة الباهلي والنعمان بن سالم فيما ذكره بعض المتأخرين ولم يزد عليه، واتفق متقدم أئمتنا أنه من التابعين.
تمام. لا ما هو لازم
ولا سيما مع كون من اصفار
لا لا هذا كله هذا
ثم قال وقد اجتمع
ظن هذا ظن. والرؤية نعم بس الرؤية تحتاج الى ايضا لدليل قد يكون موجود ولا رؤية ثلاثة. نعم
قال وقد اجتمع الجميع بمكة
والاجتماع العام ليس الرؤية، الرؤية خاصة اخص من الاجتماع. لكن إذا اجتمع بالنبي مو بلازم هو حج مع النبي. ما حج مع النبي؟ نعم لا مو بالجميع. في ناس ما حجوا. ايه بس رؤية اخص حتى لو اجتمع. الاجتماع في المكان لا يعني الرؤية. نجتمع في بيلاء ولكن لم تحصل رؤية. لكن اذا اثبتنا الرؤية يعني اذا ثبتت الرؤية نقول هذا. نعم
المسألة خلاف فيها شيخنا.
نعم
يعني في خلاف الان
لا يقال ما قاله العلماء خاص لا صحبة له ولا رواية يكفينا هذا. نعم وعلى من أثبت الرؤية الدليل.
من مسند الجويرية رضي الله عنها قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة فقال أصمت أمس؟ قلت لا. قال أفتصومين غدا؟ قلت لا. قال فأفطري.
نعم، فدل هذا عن صيام يوم الجمعة ينهى عنه إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده.
قال حدثنا يحيى،
كان مالك رحمه الله تعالى لا يرى بذلك بأسا، ونقل ذلك عن من رأاه، لكنه محجوج بالسنة، لكنه محجوج بالسنة، وهذا على الكراهة وليس على التحريم. نعم نعم طبعا طبعا طبعا، هذا من الأدلة التي يرد بها على من منع من صيام السبت، ناخذ بالك لأن الحديث كثيرة في هذا المعنى. والتشبث بحديث النهي عن صوم السبت مطلقا مع كونه فيه ما فيه من الكلام في إسناده وكذا في مواجهة هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، لا شك أنه قول، ولهذا ما قال أحد من أئمة المتقدمين بهذا. نعم أيوة. لا بالرواتب، بالرواتب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن الطفيل بن أبي أخي جويرية عن جويرية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا من حرير في الدنيا ألبسه الله ثوبا من نار يوم القيامة.
نعم، على وجه العقوبة، هذا من باب الوعيد. طيب، مسند أم شريك،
من مسند أم شريك رضي الله عنها قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
نعم، هذه العلة. وجاء في السنة أيضا المبادرة إلى قتلها، ومن قتل في الضربة الأولى كان له كذا، وفي الثانية كان له كذا، حث على هذا. والوزغ اللي هو عندنا اللي هو البرص. نعم.
من مسند أم حسين رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بمنا قد التحف بثوبه وإن عضلة عضده ترتج وهو يقول أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله عز وجل.
الله أكبر، يعني ما أمركم بكتاب الله. ولهذا البعض يستدل بهذا الحديث على جواز الخروج على الحاكم الظالم وأنه ليس له لا شرعي إذا حكم غير منزل الله. ليه؟ يقول لك لأن النبي قال ما أقام لكم كتاب الله عز وجل. ولكن العلماء أهل السنة والجماعة يقولون هذا في السمع والطاعة، قال واسمعوا وأطيعوا وأن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، يعني فاسمعوا له وأطيعوا ما كان أمره لكم بكتاب الله، فإن أمر بغير كتاب الله فلا سمع له ولا طاعة. يبقى هذا متعلق بالسمع والطاعة، ليس متعلقا بالإمامة. الإمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وكما في حديث مر معنا حديث من أمس، نعم، كعب بن عجرة، وهو يكون بعد إمامة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. في حديث حذيفة معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وتطيع للأمير، فجعله إماما وجعله أميرا. أما السمع والطاعة فإنه إنما يطاع في المعروف، فإن أمر بخلاف كتاب الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. نعم.
قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن حسين قال أخبرني أنه سمع جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وهو يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا.
نعم.
من حديث أم عمر بن خلدة الأنصاري،
هذا أصلا أم الحسين، هذا المعروف بحيث أم الحسين، أم الحسين، يبقى قولوا ما أقام لكم كتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. نعم. والرواية الثانية ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يعني فاسمعوا له وأطيعوا ما قدكم بكتاب الله، يعني ما أمركم بكتاب الله. نعم.
قال من حديث،
قال لا ده خلاف النص، يعني نقول له ماذا تريد، يقول ما أقام لكم كتاب الله وعبد يقودكم بكتاب الله دليل على أنه إذا ما قد بكتاب الله يبقى لا يكون إماما. نقول يعني القيادة بكتاب الله الحكم ما زال الله، يقول نعم. طيب وعدم القيادة عن الحكم غير ما زال الله، يقول ايوه نعم. يبقى القيادة الحكم بما انزل الله، وعدم القيادة الحكم بغير ما انزل الله. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هنا تكون المنازعة أفلا ننابذهم، فتكون المنازعة هنا متى؟ إذا كفر. فهل يا ترى عندك أنت إذا حكم بغير من ظلم يكون كافرا أم لا؟ إن قال لا قلنا عرضت حديث عباد، إن قال نعم الحكم غير من ظلم الله هذا كفر بإطلاق نقول أنت خارج. إذا فرق بين قضية قضيتين وأكثر وأقل وكذا نقول هذا التفريق ما دليله؟ وهو داخل في الوصف يقودكم بكتاب الله، هذا ما قدر بكتاب الله. يقول لا هذا في العموم، لكن المفردات نقول من أين تأتي بهذه التفصيلات؟ من أين تأتي بهذه التفصيلات؟ يبقى إذن المعنى اسمعوا وأطيعوا ما كان أمره لكم بطاعة الله عز وجل، فإن أمر بغير الطاعة فلا سمع له ولا طاعة، أي في هذا الأمر. أما أن تنزع اليد من طاعة فلا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
من حديث أم عمر بن خلدة الأنصاري رضي الله عنها قال حدثنا زيد بن حباب العقلي عن موسى بن عبيدة الرباذي قال حدثني منذر بن الجهم عن عمر بن خلدة الأنصاري عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا أيام من ينادي إنها أيام أكل وشرب وبعال.
والمراد أيام أكل وشرب يعني يحرم صومها، ليس الإنسان يعمل بين الأكل والشرب ويكثر من ذلك ويقولها هي أيام أكل وشرب، أي أنها عيد لأنها تابعة للعيد، تابعة للعيد الأضحى، فلا يجوز صومها إلا في حالة واحدة، من كان حاجا فلازمه هدي ولم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصم الثلاثة أيام قبل ذلك فإنه يصوم هذه الثلاثة، إذا ما صام قبله ما صام قبل عرفة فإنه يصوم هذه الثلاثة. نعم.
من مسند جدة عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فائدة عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته قالت كان إذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلم أو النكبة جعلت عليه الحناء.
هذا إسناد حسن في الحشية، يعني يؤخذ من هذا أو نأخذ ما به العلاج بهذا الحناء، يدخل في الطب النبوي، إذا أصابه الكلمة أو النكبة جعلت عليه الحناء.
من حديث أم العلاء قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن امرأة يقال لها أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادها في مرضها فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة والذهب.
الله أكبر.
من حديث أم الدرداء قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خلف ابن حوشب عن ميمون قال سألت أم الدرداء رضي الله عنها
مشروعية عيادة الرجل للمرأة، إن كانت من محارمه فلا إشكال، وإن كانت من غير محارمه فإذا أمنت الفتنة ليست حراما، زوجة أخ مثلا مريض أو كذا وأنت ذهبت مع هذا الأخ مثلا والمرأة في غرفتها وتقول مثلا يا أم فلان شفاك الله وعفاك اصبري وكذا وكذا الأخير، وقد تكون المرأة مثلا يعني قليلة الصبر فيأتي زوجها بك مثلا لتصبرها وكذا، إذا كان بالضوابط الشرعية فلا بأس، إذا كان هذا بالضوابط الشرعية فلا بأس. نعم.
من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون قال سألت أم الدرداء هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن.
الله أكبر. نعم.
من حديث سلمة أختي خرشة بن الحر قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلمة أختي خرشة بن الحر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمن يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم.
نعم. هذا إسناد ضعيف. سمعت النبي يقول يأتي على الناس زمن يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم، لعل هذا من قلة الحفظة. نعم.
من
حديث ضعيف. نعم. في الأولى هنا
وقوة شجر الحناء وأقوانها مركبة من قوة مخللة اسم الرجل تعريفه. قال ومن منافع النوم محلل محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للقوة موافقة للعصر إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من خروق الفم والسلاف والسلاف العارضي، ويبرئ السلاح الحادث في أفواه الصبيان، والضماد به ينفع من الأورام الحارة المذهبة، وينفع في الجراحات. وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجن، ينفع من أوجاع الجن. ومن خواص أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي وأضفت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح من مجرب لا شك فيه. إذا جعل نوره بين طي الثياب الصوفي أو الصوف طيبها
نورا نورا
ومنع السوس عنها، وإن نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوة 40 يوما كل يوم 20 درهما مع
عذب. المهم أن يعني نافع في الحناء، يبقى نافع في الجروح. نعم.
من حديث
بنستعمله يعني يستعمل أباؤنا وكذا يستعملونه في، لكن في تشقق التشققات اللي تكون في القدم وكذا، هذا لا شك أنه نافع جدا فيه. نعم. واليدين حناء. نعم. نعم.
من حديث أم جن
المرأة اللي ايه مالها تحصل، احنا ما نقول لها شفاك الله عفاك الله كذا ما في اشكال. هم ايه تروح في الانتري وهي في غضة النوم، انت عدتها فين العيادة؟ لن تحصل العيادة طبعا، لن تحصل العيادة. لكن لو الانسان خارج الغرفة وهي في داخل الغرفة ولا ما انت شفاك الله عفاك الله وكذا ما في مشكلة. نعم.
من حديث أم جندب رضي الله عنها
عادة أبا بكر وعادة بلالا رضي الله عنه. نعم. فإذا أمنت الفتنة ما في مشكلة، ما في مشكلة. هل يقال هذا اختلاط رجال بنساء بكذا بكذا؟ اختلاط الرجال بالنساء يعني اختلاط الرجال بالنساء يعني اجتماع رجال ونساء في مكان، هذا هو أساس المحظور، ولا اختلاط على وجه محرم؟ اختلاط على وجه محرم لكن ليس مطلق الاجتماع. بعض الناس يتشدد مثل هذا، اعتبر اختلاط مطلق الاجتماع. يعني مثلا انا الان في القطار، انا وزوجتي راكبين القطار، راكبين القطار والقطار فيه رجال ونساء، ها ده اختلاط، ده اجتماع. وقال اختلاط ومن قال اختلاط؟ يقال اختلاط، يقال اجتماع. طيب ده محرم؟ ليس بمحرم اذا كان في ضوابط شرعيه، ما في اشكالي. في خلوه هذا محرم، في اطلاع في ترخص نساء بخضوع بقوة هذا محرم، يبقى التحريم عائد لمثل هذا. كذلك الأسواق عندنا، انزل الأسواق الآن كانت على ما كان عليه الأسواق في العهد الأول، نقصد من جهتي امرأة تشتري رجل يبيع، امرأة تبيع رجل يشتري، ما في مشكلة، فهذا لا إشكال في ذلك. وعليه نستأنس بهذا في مسألة الاجتماع في محلات الآن لا بد منها، لا يستطيع الرجل التخلص من ذلك. أنا رجل موظف في المستشفى، معروف المستشفيات الآن في الاختلاط، أعمل إيه؟ أترك الوظيفة؟ طب أنا في مدرسة رجل مدرس، طيب أترك الوظيفة عندي مدرسات في أي محل من المحلات هذه يا أخوان؟ ولا بد أن تكون الفتوى مسؤولة، فتوى مسؤولة، لأن أنا الآن لو اعتبرت هذا مطلق اختلاط يبقى من الصباح تتعطل هذه المصالح كلها، ألزم جميع الإخوة بالبقاء في البيت أو الأخوات أو إلى غير ذلك. طيب هذه أماكن عامة، بيوت غير مسكونة، يردها الناس من هنا هناك للحاجة، فحينئذ نقول الأخ ماذا؟ نقول الأخ لو أن هذا العمل ألزمك أن تخلو بامرأة أنتما في غرفة واحدة أبدا ولو تركت العمل. ليه؟ لأن هذا محرم لا تخلو بها، هذا محرم لكن أن يكون الإنسان في محل المحلات العمل من هذه فنقول له اتق الله وغض بصرك، ما يجوز لك أن تنظر، ما يجوز لك أن تترخص معه في كذا، ما يجوز إلى آخر ذلك هذا لا يجوز. طب امرأة زوجة أخ تعمل إدارية في مدرسة، إدارية في إدارة التعليم، الأخت مستغنية تجلس في بيتها جزاها الله خير، الأخ عنده غيره وعايز يجلس أطيع زوجك. المشكلة إن الأخ محتاج العمل مثلا، فهل يا ترى إذا ذهبت الأخت إدارية وهي محجبة حجابها الشرعي وهذا مكتب عام أو شيء من هذا وتقدم أوراق لي المطلوبة ومن هذا القبيل، هل في ذلك محظور؟ إما أن تقول آه أو لا، لا محظور بالضوابط الشرعية الحمد لله. طب لا في محظور ليه؟ أصل هذا اختلاط. نقول طيب ما الفرق أن المرأة الآن تقدم ورقة خذ يا مدير المدرسة هذه الورقة خلصتها وتمشي، وبين أنها تقول خذ يا مشتري هذه وأنت تقول لها هاتي يا بائعة هاتي خذي، ما الفرق من هاتي وخذي في مدرسة في مسمى في في ما في مكان مسمى مدرسة، في مكان مسمى مستشفى، في مكان مسمى سوق، في مكان مسمى محطة القطار يقطع لي تذكرة الله يعافيك هات تذكرة، أو الرجل يقول مرة مع هذه تذكرة، ما الفرق؟ أنا ما أقول هذا يعني حتى نتوسع، لا، لكن نقول هذا لنفصل بين ما هو حلال وما حرام، واعلم أن من تشدد فمنع من ذلك، أن من ترخص ووقع في المحرمات وترخص في هذا، أن من فعل ذلك من تشدد ومنع مباحا كان مثله إن لم يكن شد، فكل منهما ممنوع مسلكه وممنوع فقهه في هذا، ولا بد أن نفصل بين الحلال وبين الحرام. أنا الآن لو أستفتيك فتوى بس سريعة كده تجمع عنها، قد لما أقول لك هل ممكن تطلب علم على يد شيخة؟ طبعا أنت هتقول لا شيخة لا، والمفاسد وقد ووجد من السلف من كان مشايخه نساء لو مشيخة من النساء، ومن النساء من كانت مشيخته من الرجال، لكن بالضوابط. يبقى النظر هنا إذن نظر في الضوابط، وهناك محلات ما يجوز أبدا إذا كان هناك الخلوة، إذا كان هناك كذا هذا لا يجوز، أو تعمل مرأة عمل لا يناسبها هذا لا يجوز، أو يعمل الرجل عملا محرما هذا. يبقى كل هذا تتعلق بماذا؟ بنوعية العمل، بمخالفات العمل، بكذا. أما أمور عامة الآن خصوصا يا أخواني في البلدان غير المملكة، مع أنه الآن صار في المملكة يعني بعض الشيء هذا، لكن في غير المملكة هذه فتوى ستفتي بها في مصر، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في جميع بقاع الأرض. يا ترى الآن من أين يكتسب الناس الآن إذا حرمنا مطلقا العمل مطلقا بدعوى ماذا؟ اشتباع الرجال والنساء. إن هذا فيه اختلاط. يبقى إذن ما في عمل يا أخوان، ما في أي شيء، اجلس في بيتك. الحقل الآن فيه أسماء تأتي بالنوى منه من الأرض، تعلف دابة زوجها، في موجود، مش لازم النوى تجيبه للفرس، جابت البتنجان من أرض زوجها، جابت فليفلة وروحت، راحت جمعت الطماطم ورجعت، ها؟ ولا لازم النوى ولازم فرس ولازم أسماء؟ أنا أقول هذا لأن أخوكم اتصلت علي امرأة بالأمس اعطته دش مظبوط، خلاص دش مظبوط يعني أخوكم يعني هشام، وشكرت لها غيرتها يعني على مثلا بناتها وكذا، لكن افصلي بين الغيرة وكذا وأنت تشكر على هذا وبين الحلال والحرام، وهي لا تريد أن تسمع قال الله قال الرسول، هي أنت شيخ سمعت لك كلام وأنا غير موافق عليه وأنا معترضة وأنا كذا، قلت لها بس ابتداء أصحح لك، بس ما تقولي أنا أنا الكلام هذا أنا معترض عليه، أنا غير موافقة عليه، الكلام هذا أنا لا أرضى به أو كذا. إذ الرضا وعدم الرضا ليس حجة في هذا الباب ولا دليلا. قد ترضين ما لا ترضى الشريعة، وقد تأبين ما ترضى الشريعة. خلي بالك شيخ طارق عشان نحتاجك. المهم يا أختاه، المهم إلى إذا نجيب لها من الكتاب والسنة. أنت عندك مجرد بس اختلاط كده واجتماعي يعني هذا المحرم، طيب خذي هذه من كتاب الله عز وجل. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أدي بنتين امرأتان مع مجموع الله، لكن ينفصلن إلى أن ينتهي هؤلاء، فالمكان يجمع الجميع لكن ما يحصل اختلاط حال السقيا، لأن هذا قد يؤدي إلى محظور حتى يفعل. طيب إلى أن قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. جاءته المرأة اجتمعت بموسى عليه السلام ولا ما اجتمعت؟ اجتمعت بموسى عليه السلام. لو كان مطلق الاجتماع هذا محرما لما جاز، لكن المرأة هنا مدحت. مدحت على ماذا؟ على ترك الاجتماع، ولا مدحت على حياء الطلب وعدم خدش حيائها؟ قالت لموسى عليه السلام إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهذا بالاجتماع. يبقى مطلق هذا الاجتماع ما في مشكلة، لكن الضابط يبقى احنا نريد الأخت التي هي ها إذا عملت هذا العمل لا تخالط اختلاطا يفضي إلى محرم، إن تكلمت فالكلام الموزون، إن تصرفت الذي يجمعه شيء اسمه على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وليس مطلق الاجتماع. طيب قلت لا خذي من السنة ستة سبعة أبواب في البخاري في غزو النساء، في مداواة النساء للرجال في كذا، في سقيا النساء للرجال في كذا، في غزو المرأة وركوب المرأة البحر وكذا، سبعة أبواب فيها رجال مع نساء لكن بضبط شرعي. أصل البنت في الفصل أصل دي كلها محرمات، هذه كلها محرمات. إذا حصل بنت مع مدرس كذا، مدرس مع بنت كذا، ده كلها محرمات. المحرمات دي راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى هذه المعاصي التي وقعت فيها البنت، أو المعاصي التي وقعت فيها الرجل، وقع فيها الرجل. وهذا مع ذلك كله لو اختار الإنسان ألا يفعل هذا ما في مشكلة، بس أنا أفرق بين اختياري أنا ومسلكي وبين فتوى أمة. أنا رجل أكون صح فتوى مسؤولة، فتوى مسؤولة يعني أنا بفتوايا الآن ألزم الناس بهذا كله، يبقى كل هذا حرام. طب لو جاءني من قال أنت بنيت فتواك على ماذا يا شيخ؟ على مجرد الاجتماع هذا ولا على المعاصي اللي بتقع؟ لو أنا قلت لا 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 هذه معاصي، يبقى طبعا كيف أرد على كل هذه المواضع وغيرها كثير وكثير وكثير، مواضع كثيرة جدا كثيرة جدا في هذا الباب، واخد بالك؟ حتى في الحج، حتى في الصلاة في المسجد. فمثل هذا ماذا نصنع؟ بل أود أن تكون الفتوى فتوى مسؤولة. فأنا أقول يعني مثل هذا يستأنس الإنسان به ليتطمئن نفسه إذا حارب كل مخالفة تقع في حصول اجتماع الرجال بالنساء، لكن في نفس الوقت لا يحمل نفسه عبئا عظيما جدا جدا أمام الشرع أولا ثم أمام المجتمع بعد ذلك، لأن هذا صراحة سيكون من الشذوذ في هذا الباب، شذوذ وسوف يترتب عليه ما يترتب. وبعدين غدا طب انا رايح للدكتور، انت نفسك اخت رايح للدكتوره، قلت لك انت رايح للدكتوره، طب وبعدين موجود رجال ونساء وكذا، موجود في القطار، بتركب انت القطار ولا ما تركبي؟ هتترك القطار تركب عربيه بجو بيته سبع ميكروباص بيته 14، هتسيب ده كله وتركب طياره رجال ونساء؟ ها ايه اللي حصل في الطائرة؟ أنت رجال ونساء، رجال ونساء، يبقى ليس مطلقا. نعم
شيخنا في أمر تبع لهذا شيخنا.
نعم ما شاء قرأناه، لأنه ما في حاجة لهذا. الخطر يكمن فيه خطر بشاركة الرجل المرأة في العمل، الخطر يكمن فيه شاركت المرأة الصحابة في ميدان عمل وهو الجهاد. يبقى الشيخ يقصد ماذا؟ ها؟
يكاد المرأة
كويس جدا كويس جدا كويس جدا. ووجدت المرأة اللي ما منها ضحك يبقى هنا المنع لماذا؟ كويس. يبقى انت عامل زي اللي بيقول ايه؟ عامل زي اللي بيقول ان احنا كمبحث وان كان يعني بعيد شويه اللي هو مثلا بان بعض العلماء يرى ان مساله جعل الثوب الى نصف الساق يجعل ان هذا خاص بالإزرة وليس بالقميص. بعض العلماء هذا اجتهاد ويقول انك اذا نظرت الى واحد يلبس ثياب لو جعلها نصف الساق عند الركوع يظهر الركبة وأسفل القدم. فإن قال قائل يلبس السراويل، ما يلبس السراويل هذا يمنع، يقول إذن أنت تلزمه، إذن أنت وضعت قيدا جديدا وهو إيه؟ أن من جعل ثوبه إلى نصف الساقين ألزم بالسروال. طب أنت بتتكلم يبقى أنت انتقلت المسألة نصف الساقين إلى السروال. أو محمود دلوقتي بيقول تنزل سوق بالمحرم، اذا النهارده هيلزم محمود شيئا اخر الا وهو اذا نزلت السوق فلا بد من المحرم. بقي الكلام قائما، يبقى انت دلوقتي الزمت الزاما اخر ما الزم به الشاب. حتى ولو واقع الواقع فيه هذا وذاك اي الزمات، يبقى انت بتتكلم عن الضوابط يا شيخ محمود، يبقى هذه هي الضوابط. اذا الضوابط مش الاصل، لانني لا امنع مباحا حتى برضه ما تدخلش الزمن. الزمن
يكون نادر مثلا المرأة ما تهتم بالعمل، هيكون مثلا تتكلم معاه.
ليه تتكلم؟ ها؟
إن لم تتكلم ستتهم
إن هي أصلا. يبقى إذا رجعنا المخالفة. إذا رجعنا المخالفة.
قوانين العمل كده يا شيخ ما أصلا هي لازم تحتك بالمدير
طب وماله؟ في موجود عفيفات كثيرات في هذا، توجد العفيفات
الساعه 8 للساعه 2 اصلا، يعني تجلس في العمل اكثر ما تجلس. احنا بنتكلم كشف كواقع، اما اصل الحكم الشرعي فما اعرفش اذا كان الواقع لما رفض المدارس
الواقع فيه هذا وذاك. الواقع فيه هذا وذاك، والواقع
لازم تختلف لازم بشكل ده.
انت عارف الواقع؟ الواقع يا محمود اتيان الرجل والمرأة في عموم المجتمع قد يحصل هذا، حينئذ تمنع من اجتماع رجل برجل ومرأة بالمرأة. هذا من ضمن الواقع الموجود، هذا من ضمن الواقع الموجود، من ضمن الواقع الموجود. سواءين التكاتك عندهم ما عندهم مخدرات، اللي بيوزع مخدرات واللي بيعمل كذا، يبقى نحرم ركوب التكاتك من ضمن الواقع اللي موجود كذا. اذا هذا ما هو نفس المسألة، هي نفس المسألة نفس المسألة. ولهذا نقول تبقى المرجعية مرجعية الضوابط، وكل انسان يكون حارسا على نفسه. لا مش محققة. هل في إمكانية تحقيقها؟ مش محققة. في يبقى إمكانية إمكانية موجود الآن، موجود الآن في مدارسنا، موجود في المدارس. أخوات كثيرات في إدارة التربية والتعليم موجود، هذا أخوات فضليات بيروحوا يجلسنا معا، كل الأمر على قدر الحاجة. هذا موجود الآن، موجود في المستشفيات، موجود الأخت الإدارية اللي كذا كذا. أزمنة الفتن اللي هو لا يمكن التخلص منها، لكن في تخلص. أزمنة الفتن هي التخلص اللي لا يمكن ما في إلا هذا الباب. يبقى لازم تتخلص من الفتن، لازم تتخلص من الفتن. أسواقنا الآن فيها مصايب. هل ترى المرأة لا تشتري من السوق يا محمود؟ زوجتك أنت هنا في بيئة له، زوجتك دلوقتي هتنزل تجيب حاجة ربطة الجرجير. طب مين اللي هيبين اللي بينزل؟ انت هنا مالكش ولد، تعمل ايه؟ ضرورة ولا حاجة؟ هنعمل بحث في ده. نفس المسألة. طيب المرأة اللي جالسة هنا في السوق أو النساء الكثيرات مثلا اللي بيبيعنا الآن جرجير وسمك وطماطم، زوجها في الغيط وهي جالسة تبيع هذا، بحجابها الشرعي؟ ها ان تجاوزت ولا لا تجاوز؟ لا يجوز لك هذا، لا تجاوز لك هذا. لكن اذا باعت، اذا باعت هذا معروف. اما باع الرجل صاحب التمر للمراه فزنى بها فوقع بها، عايزه تمر لا لا، طب في تمر بقى جيد، الحديث في البخاري او في الصحيح، لا ده في نوع عند جد في البيت، تعالى اوريه لك. راح البيت اصاب منها كل شيء الا الزين، الا الفرج. حصل، راح تشتري تمر، دي اكيد زوجة صحاب، واللي فعل هذا صحاب، صحاب زوجة صحاب، بل صحابية ممكن، ألا التمر في البيت. إذن هذا موجود وقائم، إذن يكون مسألة المخالفات، تكون هذه المسألة مسألة المخالفات. لكن في أعمال لا، المرأة ما تنزل، لأن هذا ليس طبيعتها، وهذه الأعمال محرمة، وفي أعمال للرجال. لكن لهذا نقول فتوى مسؤولة. وعلي المشايخ مثلا في المملكة يسدون الباب مطلقا. ليه؟ لأن المجتمع معافى الآن. ولهذا لو تطلع تقول هناك مثلا، تطلع تقول مثلا عايزين نعمل بنات وأولاد في المرحلة الأولية في الابتداء، من أولى ابتداء لثالثة ابتداء، أبدا. قيادة المرأة السيارة إلى يوم أبدا. ليه؟ لأنهم أدرى وأعلم، يعلمون أن الباب لو فتح سيقع فيه شرور كثيرة، فالباب مسدود. تعال أنت بقى عندنا الباب، أنت مستلمه طاير، طاير أصلا، مفيش باب. فأنت يا تلميذ ابن باز، يا تلميذ العذيمين، يا تلميذ كذا، ماذا تصنع الآن في مجتمعك اللي أنت وارث هذه التركة فيه؟ يبقى أنا اليوم لما أنت تقول، أنت طبعا أنت دلوقتي أصلا من أغرب الكائنات، أما تقول ضوابط وما فيش اختلاط وبحجابك وما فيش خضوع بالقول، وما بقى لو أنت قلت خلاف هذا، وأنه ما في أن يخرج الرجل مع المرأة ولا المرأة مع الرجل ولا 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 إلى آخره مطلقا، لأن أنا سأخاصم بواقع النبي صلى الله عليه وسلم، واقع الصحابة، واقع كذا، الذي كان فيه ماذا؟ الذي كان فيه اجتماع رجال ونساء، لكن بالضوابط الشرعية. فما المراد بالاختلاط؟ اختلاط الخلوة محرم، الاختلاط في الصف بالمحرم محرم، الاختلاط في أعمال لا تجوز محرم، كل هذا محرم. لكن لو صدا اجتماع اللي هو قائم على كذا ما فيش إشكال. مثلا أنا مثلا عندي مدرسة مثلا في قرية خاطر، تكاد تكون المدرسة دي كلها إخوة أخوات تقريبا، تقريبا مثلا. هل أنا أقول للناس في خاطر الآن أنت أخ زوجتك بتروح إدارية مثلا وكذا؟ لا، وأنت أخ وأنت أخ، لكن ولا تقول الضوابط؟ ونفس المسألة للأخ نفسه، لأن أنا مش هتلزم النساء بالرجوع، أنت غير قادر على النساء. الأخ اللي بيستفتيك تقول لا تذهب إليه؟ لكن لو جاءك أخ وقال يا شيخ أنا كأفتن، أنا صراحة مش قادر أصبر في العمل، أنا مفتون، تقول له تعالى أنت مفتون، اجلس في غرفة الإنعاش في بيتك. يبقى ولهذا الأمر الفتنة أعظم. وعليه لو فتنت بالأمرض يبقى تمنع، لو فتنت بالمحرم تمنع. ده مسألة بقى طريقة، ده حكم آخر. إن وقع في قلبك مرض فيكون المنع هنا لهذا الأمر، ولو بمحارمك. الاجتماع، لا تجتمع بابنتك، لا تجتمع بأختك، لا تجتمع بعمتك وخالتك إن فتنت بشيء من هذا، يبقى هذا يمنع من أجل هذا الأمر. فلو الأخ أصلا غير قادر على المسألة وجد ذلك سيئة خلاص. إذن نحن نقول لابد أن تكون الفتوى مسؤولة، خصوصا في الأمور العامة، زي مثلا بعض الإخوة عندنا مثلا هيطلع عياله، ماشي أهو تطلع عياله جزاك الله ربنا يبارك، الله يوفقه، الله كذا 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 كذا. لكن أشرف، أحمد، إبراهيم، علي، زحمة، يا أخوانا لا يحضر لي أحد هنا الدرس وأولاده في التعليم، لا. طب والناس اللي بره دول نفس الحكم، ولا احنا نعمل زي الحويني ينزل ما نزلش طلبة علم وشيخ بس ينزل محبين؟ لا، دي فتاوى مسؤولة. انت اخي قادر وسلكت المسلك ده، شوف السلامة العادية شيء، نقبل رأسك، طلعش زوجتك محل هذه المحلات مثلا، جزاك الله خير، مش انت اخ بتجد الحمد لله كفاية في بيتك وكذا وكذا؟ شوف، خير للمرأة الا تخرج، هذا خير لها، خير له ونغار. لكن في نفس الوقت لا نحرم حلالا ولا نحل حراما. دي مسألة مهمة جدا، وظاهرة الوقوع في المعصية أشد منها ظاهرة التحريم ما أباح الله وما أباح الشريعة. نفس المسألة، أنت عندك أمران، أمران لابد منهما، لا تنظر وتغلب جانب وقوع معصية من البعض ولو كثرت وتمنع مباحا في الشريعة، لكن لابد أن تقول كيت وكيت. إذا كان هذا الأمر انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، يبقى تعلموا هذا. إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول أفرأيت الحمو اللي هو الدخول، له الدخول بيلزم الخلوة، لكن تدخل أنت مع أخيك في بيته والمرأة موجودة هناك في بيته في 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 قسم بيت، هذا مو مراد النبي يكون الدخول على النساء في هذا، خصوصا في هذا الزمان المرأة تحتاج إلى الطبيب، إلى المستشفيات، إلى البيع والشراء، إلى أشياء كثيرة جدا، إلى المواصلات. ما على فكرة مشايخنا يمنعون اختلاط في المواصلات، يمنعون اختلاط في كذا، يمنع مشايخنا هذا، ونسأل الله السلامة العافية، لأنه صار الآن يبتلى مشايخنا الآن بشيء، الآن صار في المملكة بدأ يدخل مسألة مشاركة المرأة للرجل في العمل في الأسواق الآن اللي هي المولات الكبيرة، بدأ في على اللي بيحسبه كذا في النساء بدأ يدخل الآن. أين المشكلة؟ نعم طيب يلا
ماشي. يعني أحيانا الأخ يمر على الأخ وزوجته ولا يلقي السلام، يعني الاخ يمر الاخ مع زوجته ولا يلقي السلام لان زوجته معه، او مثلا يكون الاخ محتاج يكلم الاخت او هي محتاجه تكلمه امر ضروري جدا، ولا تكلم العم ولا تكلمه، هذا يحدث منتشر جدا موجود، ولا يلقي عليه السلام ولا تلقي عليه السلام.
لا، اذا لقي الاخ اخا وزوجته ما فيش كلمه يلقي السلام، ما حد البصر يلقي السلام على الاخ، السلام عليكم ويمشي. طب انا وجدت اخ واخت وانا ماشي بالسياره اعمل ايه؟ أخ أخت يقعدوا ياخدوا توك توك ولا كذا، اركب أخ أنت والأخت، اجتمعنا الآن في سيارة 2 متر، مش 2 متر كمان، 130 متر 135 متر 135 سنتي، هتعمل إيه؟ أنت هيجي لك فتاوى كثيرة جدا. الأخ عامل إيه؟ أركب الأخ والأخت معه، ما في إشكالية، إيه الإشكالية في هذا؟ نعم. طيب أنا مثلا عامل في مستشفى وجاءتني ورأيت أخت معاها مثلا وليكن ابنها الصغير اللي عرف حزيفة ولا إبراهيم ولا أحمد ولا براء ولا المعرور ولا أي حاجة، خلاص عرفت أن الأخت دي كذا وتفحص في كذا وتختلط، يا أم البراء تعال يا أختي لو سمحت هذه التذكرة هذه خذي ادخلي هذه كذا، خلاص تعالي روح هناك في طبيبة الأسنان هناك هذي طبيبة الأسنان، إيه الإشكالية في هذا يعني؟ اوعوا تتهموني، بعض الناس بعض الناس يعيش في كذا، احنا هذه السنه، هذه النبي اركبي اسماء صح، النبي قال اركبي اسماء، اركبي يا ام البراء، اركبي يا ام احمد، اركبي يا ام علي ومع ابو علي، يبقى حرام يعني لما تبقى مع ابو علي حرام، فما الاشكال في ذلك؟ الامر واسع، بس كل هذا بالضوابط يا اخواني، ثم الله اعلم بالمفسد من المصلح، الله اعلم بالمفسد من المصلح. أخت الآن زوجها تعرض لشيء بالليل أغم عليه ومع هاتفك، ما تتصلش عليك يا أخ فلان زوجي كذا الله يبارك فيك شوف عربية تعالوا ودوا المستشفى، فيها إشكالية هذا يعني، فيها إشكالية، لكن التوسع لا، احنا نقول توسع لكن احنا نتكلم على أصل الشيء، أما فوق ذلك فهو محرم، كمحرم محرم فعلا ومحرم نية، لأن هذا هو ما يتعلق بمرض القلب، فاطمع الذي في قلبي إيه؟ مرض، وهذا المرض لا يرى، فالذي في قلبي مرض حتى إذا وجد هذا، هذا محرم ما ينبغي، مثل ما تكلمنا في مسألة أمس. فهذه مسائل حتى لا نمنع مباحا ولا نتوسع فيه أيضا. نعم.
قال من حديث أم جندب رضي الله عنها قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أم جندب.
يعني بالمرة استفتكم فيها، مثلا لو أخ طبيب، أخ فاضل من الدعاء مثلا طبيب، وهذه المرأة عندها مرض ما يعالجه مثلا يعني ما في نساء فيها خلاص، وانت شئت في زوجتك لهذا الاخ، الاخ ده يقولك ايه ها هيمتلع من هذا، طيب تذهب بها الى طبيب اخر، تذهب الى طبيب اخر يعني تمام. ما لهذا احنا بنرجع للاصل، لو انا اخ دلوقتي طبيب وكذا اما اسمع منها واوصف لها خلاص انا احتجت بقى الى ان امس شيئا، اقول له بقى لا في الدكتوره الفلانيه اروح لها، زي اخ استفتاني من شهر هو طبيب اسنان قال لي صراحه يعني انا في مثلا طبيب اسنان انا اجد مندوحه ان انا بدل ما اكشف على نساء اسنان انا هعمل عياده 3 ايام ليا و3 ايام للاخت تبقى موجوده يجيها النساء. قلت له احسنت جزاك الله خير بارك الله فيك، ده اقول له لا لازم تعالج المراه، لا في مندوحه الحمد لله في عيادتي ياتي باخت تعالج النساء 3 ايام ويعالج الرجال 3 ايام، لان هذا هو الايه الاصل، انما عشان اكشف على المراه ده على خلاف الاصل، وخلاف الاصل هذا لابد ان يقدر بقدر قدر بقدره. ولهذا انا كطبيب نفس المساله يجوز ان اطبب النساء، لكن لابد ان اعلم ان المساله الحاجه تقدر بقدر، بمعنى انا مثلا ما احتاج الى سماعه يبقى خلاص ماذا عندك كيت وكيت 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 وكيت، لكن لا بد من سماعة، بل لا بد من جراحة، بل لا بد، يبقى إذا تمشي مع الحاجة بقدرها، تطبيب المرأة للرجل، المرأة للرجل هذا للحاجة، كل هذا الحاجة. الحاجة الآن حاجة أن يجلس الرجال جميعا في البيوت بلا طلب رزق، أو النساء بلا طلب رزق، ليست هذه أعظم من حاجة شخص في كذا؟ فإذا اتقى الله الخارج إلى العمل واتقت إلى الخارج إلى العمل فلا ضير في ذلك ولا إشكال، لكن يكون هذا كما قلنا تقدر بقدرها.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال
تمام. كل هذا شوف حتى من أساس تعليم المرأة الطب هذا أيضا منوط بالحاجة. انا ما اجيش اقول بقى جميع انواع التعليم اطلع بنات دبلوم صناعه دبلوم زراعه دبلوم تجاره ليه؟ يبقى بقدر. حتى العلماء لما قالوا في تعلم اللغه الغير العربيه برضه بقدر، ولي الامر اللي بيقدرها الحاكم اللي بيقدر هذه بقدر. اذا نحن مع مساله الضابط وبقمه الحبك في هذا واخد بالك، لكن لا نصل الى تحريم ما احل الله واباح. وكذلك إذا كانت المسألة ليست مسألة أخ مسلكه وإنما مسألة أمة، خصوصا زي تصدر أنا بقول هذا الكلام يمكن أنسبت في هذا الإخواني، لأنك أنت غدا خطيب جمعة وبعد غد مدرس كرسي كما يقال، فخايف يجي لك ده محمود حرم على الناس في مركز بدر كذا 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 كذا، مين اللي علمك ده محمود؟ يبقى انت يبقى دي مساله معينه، يبقى يا رجل يا خارج الى مدرسه الى مستشفى كذا انت آثم، يا امراه كذا كذا انت آثمه، من اثمكما؟ محمود في المحافظه الاخرى فلان الفلاني، نعم افتى بتحريم التعليم، لا يجوز للرجل يدخل ابنائه التعليم حرام، في محافظه ثالثه الأخ حرم فلان في محافظة الإسكندرية ولا محافظة المنوفية لبس القميص وبنطلون لازم القميص، والأخ اللي يروح الشغل بالقميص وبنطلون آثم. قال لا انتوا مين اللي علمكم الكلام ده؟ انتوا جايبين الكلام ده منين جايبينه؟ إلزام الناس هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، هذه الشذوذات لا شك أنها تدفع الأمة ثمنها. يعني إن لكن تقول بالضوابط، واللي بيتخطى الضوابط هو انت فكر تطبيب المرأة للرجل مع الحاجة كده رفع ضابطه فقط؟ اذا وجد الطبيب الذي يعالج المرأة عند الحاجة في قلبه المرض هذا لا يجوز، سيب المهنة هذه اترك هذه المهنة لآخر. يعني حتى لو انا طبب او مرض طبب رجل وفي القلب تقع الفتنة والميل وكذا لا يبقى لا يجوز. إذن هي في ضوابط في الظاهر، في ضوابط بيني وبين ربي سبحانه وتعالى في ضوابط بينهم. أنا أخبر بنفسي، أنا أبخس بنفسي، أعلم هذا جيدا.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه عن أمه أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو على دابته، ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها، فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله عز وجل له. قال فلقيت المرأة فقلت لها لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قال فلقيت المرأة من الحول فسألته عن الغلام فقالت برئ وعقل عقلا ليس كعقول الرجال.
نعم، سؤال المرأة الخثعمية ده ثبت في الصحيحين، أما هذا الحديث فيه ضعف. نعم، قال إسناده ضعيف.